صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب بيان كثرة طرق الخير، ووصلنا إلى الحديث 17. تفضل.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
الله أكبر. يا أيها الإخوة، كم عظمة هذا الدين وسعة فضل الله تعالى على المؤمنين. إذا أنت كانت عادتك فعل الخير، وكانت أيامك عامرة بالخير، وكانت لك أوراد من فعل الخير، وحدث أن سافرت أو مرضت لا سمح الله، فإن الله عز وجل يكتب لك مثل ما كنت تفعل صحيحا مقيما. فالأخ اللي كان بيحضر الدروس وسافر، الله بيكتب له هو مسافر بأنه حاضر في الدرس. والأخ الذي كان يبر أمه ويبر أباه في بلده وسافر، الله يكتب له أجر البر وهو مسافر. والإنسان التي كانت تخدم أمها قبل سفرها وسافرت، الله بيكتب له أجر خدمة هذه الأم ولو سافرت. والإنسان الذي كان يعين إنسانا ضعيفا ثم سافر انتقل، هذا الإنسان يكتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يفعل صحيحا مريضا صحيحا مقيما. وكمان إذا الإنسان مرض ما عاد استطاع أن يصلي قائما، يكتب الله له أجر في صلاته قاعدا كأنه قائم. وكان قد اعتاد أن يصلي من قيام الليل ورده، فمرض جلس في المشفى ما استطاع، كان في العمليات ما استطاع، يكتب الله تعالى له مثل ما كان يفعل صحيحا مقيما. كل هذا الكلام يا أخوان لأجل أن يشجعنا الإسلام على فعل الخير. معناته افعلوا الخير، افعل الخير. أنت إذا صار معك طارئ، الله بيسجل لك بأنك فعال للخير ولو لم تفعله، صرت علما على الخير وصرت عنوانا للخير. هكذا الدين، هكذا الإسلام. هلأ يا أخوان، إذا رأى أحدنا نفسه لا سمح الله لا سمح الله بدل فعل الخير يفعل السوء، أمه زعلانة منه لأنه في مواقف مساوية مو جيدة، أخوه زعلان منه وما بيحكي معه لأنه في مواقف غير جيدة، والده له موقف منه غير جيد، الجوار لا يحبونه، شريكه، أجيره، معلمه. هلأ لا سمح الله إذا وجد امرؤ نفسه وهذا حاله، لازم يراجع حاله. الإيمان عنوانه فعل الخير، هذا الرجل ما عم يفعل الخير، عم يفعل بالعكس. إذا واحدة من الأخوات زوجها غير راضٍ، أبوها غير راضٍ، أمها غير راضٍ، أرحامها غير راضين، إخواتها غير راضين عنها، إذن أكيد المشكلة بها. ما معقول مرة جاءتني أخت لتقول بأن كل هؤلاء الأب والأم والزوج والحماية والأخوات كلهن، تقول كلهم ضدي، كلهن اتخذن موقف مني، إذن أكيد المشكلة فيك أنت. لازم يا أختي تراجعي حالك، لعلك لا تفعلين الخير والله يستر عم تفعل الشر. فلا يرضى الإسلام لأتباعه أن يفعلوا الشر. واحد وفيه شيء آخر، في واحد ما بيفعل شر بس كمان ما بيفعل خير، يبقى جالسا وراء جهازه يستطلع الأخبار والمقاطع والصور والأحداث وآخر ما حدث في الدنيا. يا رجل قم ساعدنا، في مسألتين ما بيساعد. هو لا يفعل شرا، بيقول لكم أخي أنا كافيكم خيري وشري، مو منيح؟ لا ما منيح. مو منيح، الإسلام لا يرضاك أن تكفينا خيرك، الإسلام يريدك أن تكفينا شرك، نعم أن لا تؤذي أحدا، بس الإسلام يريدك أن تفعل الخير. في شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، تقول زوجته مرة كان ماشي هو وزوجته في مزرعته يمشيان، وزوجته ستضع قدمها على النملة من دون ما تنتبه، وإذا به يعني بحركة لا إرادية يدفعها عن هذه النملة بحركة سريعة، فالزوجة كادت أن تقع، أمسكها الشيخ بعدين قالت له خير يا سيدي يعني ليش دفعتني؟ قال في نملة كنت ستطئينها. قالت إيه بس هلا أنا كنت حبوع وبتنكسر رجلي أو بتنكسر إيدي. قال له طيب يا بنتي كمان النملة إلى إيد وإلى رجل كمان كانوا حينكسروا، بل كانت ستزهق حياتها. سبحان الله، المؤمن لما يرقى في إيمانه بصير بيفكر بالنملة ألا يقدم لها شرا. وقد قال الصالحون البر من لا يؤذي الذر، البر البار، مو الله عز وجل قال إن الأبرار لفي نعيم، مين هذول الأبرار؟ جمع بر، مين البر؟ البر من لا يؤذي الذر. فإذا النملة ما بيأذيها أكيد أكيد أخوه الصغير ما بيأذي، أكيد أكيد والدته لا يؤذيها، أكيد أكيد جيرانه لا يؤذيهم، أكيد أكيد شريكه ما بيأذيه، أكيد أكيد جيره لا يؤذي أحدا. فالإسلام لا يريدك فقط أن تقطع شرك عن الآخرين، يريدك كمان أن تقدم خيرا للآخرين. نصيحة يا أخوان، اجتهدوا اجتهدوا في كل من اجتمعتم معه في حياتكم أن تقدموا له خير. كل من لقيتموه في حياتكم، طلعت مع شوفير تاكسي حيوصلك لمشوار 10 دقائق، اجتهد أن تقدم له خيرا قبل أن تنزل. هلأ ممكن أنت إذا طلع حسابه 10,000 وعطيته 12,000 قدمت له خيرا، ممكن، بس هال12,000 لزيادة بيخلصوا، هدوم بعد ساعة بيخلصوا. لو قدمت له كلمة خيرة لعله يهتدي بسببها، والله بتكون خدمته طيلة عمره. إذا إلك صاحب بالجامعة في الكلية هالسنة موجود معك، نصيحة لا يغادرن قبل أن تقدم له الخير، قريبة قدم له الخير، يعني تدربوا أن تقدموا الخير للناس ما استطعتم. هذا هو الإسلام وهذا ما يدعوكم إليه الإسلام. تفضل أخي.
وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه.
المعروف المراد به الخير، كل خير تفعله صدقة، سقي الماء صدقة، إطعام الطعام صدقة، الصلاة صدقة، إصباغ الوضوء صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إحسانك إلى زوجتك صدقة، كل هذه الأبواب التي تسمعونها كلها تسجل لك عند الله عز وجل صدقات وخيرات. تفضل.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
يرزقه يعني ينقصه أحد، يعني أنت زرعت شغلة وطلع ثمار وجاء حد أخذ منه فنقصت، كمان تكتب لك صدقة. نعم.
رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. قوله يرزقه أي ينقصه.
هكذا الإسلام يعلم أصحابه ويعلم أتباعه. فإذا واحد بيناتنا سبحان الله في بيننا أناس هيك يحبوا الزرع، فإذا كنت تحب الزرع افعل افعل، لأنه كلها صدقات لك، مهما حدث في هذه في هذا الزرع، مهما استفاد منه أحد، كلها صدقات. المسلمون لما ذهبوا إلى بلاد العالم فاتحين، واحد مما فعلوه أنهم كانوا يعززون الزراعة، واحد مما كانوا يفعلون أنهم كانوا يشقون للأنهار، واحد مما كانوا يفعلون أنهم كانوا يعلمون أهالي تلك البلاد، يعلمونهم مزروعاتهم التي يزرعونها في بلادهم. الأرض شوكي هذه نبتة حملها المسلمون إلى بلاد الغرب، والأرض شوكي بالإنجليزي اسمه artichoke، والقطن اسمه بالإنجليزي cotton، لأنه هم المسلمون حملوه، والسكر اسمه sugar، لأنه هن نفسهم هم حملوه وعلموهم كيف تصنع هذه المصنوعات أو كيف تزرع هذه المزروعات. الإسلام يعلم أتباعه أن يفعلوا. تذكر كتب التاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية أن المسلمين لما فتحوا الأندلس بنوا فيها قصور وبنوا فيها مساجد وشقوا فيها ترعا للأنهار وأقاموا فيها متاحف ما تزال إلى الآن عامرة، وأهل إسبانيا يتباهون أنه تعالوا شوفوا شو هذا البناء الذي فعله المسلمون عندما دخلوا. من جملة ما فعله المسلمون هذه المباني الضخمة، المساجد أو المكتبات أو القصور، كانوا يريدون أن في الصيف أن يبردوها، وما كان في كهرباء لتكون هذه المراوح الموجودة الآن أو المكيفات. ماذا فعلوا؟ المهندس المسلم علمهم أن يزرعوا نباتات متسلقة على جدران هذا القصر. هذه النباتات المتسلقة تعطي ندى ورطوبة، فتدخل الرطوبة إلى داخل هذا المكان المغلق. ثم إنهم أرادوا أن تسطع في المكان وتنتشر في المكان رائحة زكية. شلون بدنا نعمل بها الجامع مثلا هيك دائما رائحته جميلة تكون؟ المهندسون المسلمون كان عندهم تجارب أجروها، كانوا ينشئون بيوتهم أو قصورهم أو مساجدهم قريبة من الأنهار، فراحوا يزرعون نباتات مائية ذات رائحة عطرية في النهر قبل أن يصل إلى المسجد. يعني مثلا النهر سيمر من جهة، لنفترض من جهة الغرب إلى الشرق في هذا المسجد، قبل المسجد بأمتار يزرعون في الماء نباتات مائية ذات رائحة زكية. هلأ لما بيمر المي من هالنباتات المائية ذات الرائحة الزكية بيصير المي ريحته حلوة، لما بيمشي جنب الجامع مع نسمة الهواء اللطيفة تطلع الروائح الجميلة، فيدخل إلى المسجد بشكل دائم روائح جميلة. الإسلام يعلم أتباعه أن يفعلوا الخير. وأنتوا يا أخوان إذا رأيتم في أنفسكم، هلأ في بيننا سبحان الله حقيقة من يحب الزراعة، والناس بيناتنا بتقول أنه فلان إيده خضرة، فإذا وجدت في نفسك هذا افعل، اغرس، ازرع، ابذل جهدا في أي شيء أنت تفعله وانوي به تقربا إلى الله تعالى. أي شيء ينتفع منه بهذه الزريعة، أشخاص كبار صغار، مخلوقات أخرى من حيوانات أو طيور، أنت يكتب الله تعالى لك الأجر. هلا إذا كان الإسلام يدعوك إلى أن تزرع فاحذر الآن بالمعاكس أن تقطع، واحذر أن لا تعتني بأصيص موجود في بيتك. وفي شيء عجيب يا أخوان بالإسلام، في كتاب في كتب الفقه كبير اسمه باب النفقات. الفقه الإسلامي مقسم إلى 5 أبواب عريضة: عبادات اللي هي صلاة وصوم وزكاة وحج، ومعاملات، وأحوال شخصية اللي هو أسرة يعني، وقضاء اللي هو حدود وجنايات وشهادات وإقرار، وسياسة شرعية. هدول خمس أبواب عريضة في الفقه الإسلامي. في الباب الثالث اللي هو الأسرة، في بحث اسمه الزواج، وفي بحث اسمه الطلاق، في بحث اسمه النفقات. النفقات بيحكي مثلا نفقة الأب على أولاده شو حكمه، ونفقة الزوج على زوجته ما حكمها، ونفقة الأخ على أخوانه وأخواته ما حكمها. هلا يذكرون شيئا، شيء عجيب في الفقه الإسلامي، وهذا مقنن من 1200 سنة. قال من النفقات الواجبة، الواجبة عليك، هلا أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك، ويجب عليك أن تنفق على زوجتك، ويجب عليك أن تنفق على أولادك، الذكور حتى يصيروا كاسبين، والبنات حتى تتزوجن، ويجب عليك أن تنفق على والدك ووالدتك الفقيرين، ويجب عليك أن تنفق على حيوان أغلقت عليه بابك. إذا جبت قطة وحطيتها عندك بالبيت يجب عليك شرعا أنك تنفق عليها، وإذا ما بتنفق عليها الله بيحاسبك، وإذا ما معك افتح الباب خليها تطلع. هلأ ويجب عليك النفقة على أصيص ضممته إلى بيتك، شقفة زريعة حطيتها بقلب بيتك على البرندة أو بالغرفة، يجب عليك شرعا أن تنفق عليها. شو يعني تنفق عليها؟ يعني تسقيها، وإذا مرضيت يعني تداويها، وإذا قالوا لك والله بدها سماد بدها حديد بدك تجيب لها حديد، وبدها سماد. أخي شو بدي بجهر ناس أنا لا أنفقها؟ خير إن شاء الله حطها برا أخي، حطها برا الله بيبعث لها من يؤويها غيرك. أما إذا ضميتها لقلب بيتك يجب عليك شرعا أن تنفق عليها، وإذا ما بتنفق عليها الله عز وجل يحاسبك يوم القيامة لأنك لم تنفق على هذا النبات. شو هذا الدين يا أخي؟ هذا دين يعلم أصحابه، يعلم أتباعه أن يفعلوا الخيرات. تفضل أخي.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد.
بنو سلمة هؤلاء بطن كان موجودا في المدينة المنورة، مجموعة بيوت بيقربوا بعضهم البعض، بس كانوا يسكنون بعيدا عن المسجد، بس هذا البعد ليس شاقا، بس هم بعيدين عن المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف كان بمركز المدينة. أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، بدهم يتركوا بيوتهم هناك ويجوا يستأجروا أو يشتروا أو يبنوا ملاصقين للمسجد، ويتركوا بيوتهم تلك غير عامرة. تفضل.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وآثارهم خطاهم.
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، يعني يا بني سلمة، هذا محذوف في أداة النداء، كما قال الله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. وبالنداء نحن كثيرا ما نحذف أداة النداء، أبوك بنادي لك بيقول لك إبراهيم، يعني هو أدزويا إبراهيم، خالد يعني يا خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، يعني يا بني سلمة، دياركم، يعني إلزموا دياركم، هذه دياركم اسم منصوب على الاختصاص، أو أنه مفعول به لفعل محذوف والتقدير، إلزموا دياركم، ابقوا في دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، هذه جواب طلب لأنه إلزموا فعل أمر، فتكتب جواب الطلب. ماذا إذا لزمتم دياركم وأنتم تمشون كل يوم جيئة وذهابا إلى المسجد؟ هذه الخطوات تكتب. مو الله عز وجل قال في سورة ياسين إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، من الآثار خطواتك إلى المسجد. فلا أنتم أجيتوا إلى المسجد، جئتم إلى الدرس، مكتوبة هذه الخطوات عند الله عز وجل. قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. في رواية إن بكل خطوة درجة، فمعناته قد ما خطيت إلى المسجد فأنت ترتفع درجات عند الله عز وجل. هذا الحديث من أجلهم أن يفيدوا من هذه الأجور العالية، لكن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظرته صلى الله عليه وسلم كاملة. تخيلوا لو أن المدينة المنورة كلها اجتمعت حول المسجد، ماذا سيحدث؟ حيصير اكتظاظ سكاني، حيصير في حرج حول المسجد، وبالمقابل هناك بالأماكن البعيدة تكون خاوية ما فيها سكان ولا فيها حركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد للناس أن يتوزعوا في كل المدينة وأن تكون المدينة جميعا عامرة، فطلب إليهم وإلى سواهم أن يلزموا في ديارهم لتبقى المدينة عامرة، وأخبرهم بأن هذه الخطوات ولو تعبوا فيها فإن لهم الأجور. هذا شبيه بمسألة الصلاة على يمين الإمام أو على يسار الإمام. هلأ إذا جاء إمام وأما صلاة، أول مصلي يأتي وراء الإمام أين يقف؟ يأتي وراءه. المصلي الثاني اليمين، المصلي الثالث اليسار. كان المسلمون في أول الأمر يصلون كلهم على اليمين من أجل أن يأخذوا أجر اليمين، لأن الملائكة تصلي على ما يامن الصفوف، فصار يمين الصف عامرا ويسار الصف خاويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يصلوا في اليمنة واليسرى، فأول واحد بيجي وراء الإمام، والثاني على اليمين، والثالث على اليسار، والرابع على اليمين، والخامس على اليسار. وانت هكذا إذا جئت إلى صف صلاة ورأيت الجنب اليمين طويلا واليسار يعني قصيرا، روح باتجاه اليسار حتى يصير هناك يعني توازن بين الطرفين، والله أعلم. تفضل.
عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة
أو لا تخطئه صلاة، يعني في المسجد رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، بيته بعيد عن المسجد، قال وكانت لا تخطئه صلاة، يعني في المسجد كل صلاة بيصلي في المسجد. فقيل له
فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء.
في الظلماء معروفة والرمضاء شدة الحر.
فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت،
لأنه إنما الأعمال بالنية.
الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد.
إذن هذا الحديث بنفس معاني الأحاديث الماضية من أجل كثرة الخطى إلى المساجد. آخر حديث نقرأه اليوم، تفضل.
وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه.
الحديث يقول 40 خصلة، يعني 40 خصلة من الخير. هذه الخصلات: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها واحدة، ذكر منيحة العنز. هن ما كان عندهم برادات، فإذا واحد مثلا حلب العنزة أو حلب البقرة وطلع عنده مثلا 10 لتر وراح هداهن لجاره، فجاره شو حيشرب؟ يعني اليوم بيشرب لتر يا أخي، هو وزوجته وأولاده لترين، وشو بده يصير بال8 لتر؟ يعني بدهم يتلفوا. فكانوا لما ما عندهم برادات، كانوا بدل ما يعيروا يعني كمية كبيرة من اللبن، يعيروا العنزة مثل ما هي، يقول له هي خليه عندك 3 أيام وشرب لبنها، هذه البقرة خليه عندك 5 أيام وشرب لبنها ووزع لمن شئت. هذه منيحة العنز، يعني أن تعير هذه العنز ليفيد من لبنها، أو تعير هذه البقرة ليفيد من لبنها. أنا سأترككم أيها الإخوة، هذا هو نهاية الدرس، بس في وظيفة المرة. هذه الخصل الأربعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، بس هي 40 خصلة من الخير تشبه هذه أو أدنى منها، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. الوظيفة تقول أنه بدكم تجيبوا لي 39 خصلة، بعض العلماء راح يجمعها. هلأ مر معنا بهذه الأحاديث خصلات، هلأ الخطوات إلى المسجد من هذه الخصلات، المعروف من هذه الخصلات، وهكذا. هلأ أنا دليتكم شوي، يعني ارجعوا إلى هذه الأحاديث التي مضى واكتبوا على ورقة، بس بدك تكملنا ياهن لتسعة وثلاثين خصلة. طبعا هذه الخصلات اللي بدك تذكرها بدك تأتي بها بدليل من القرآن بأن هذه خصلة من الخير، أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بركي نجمع هذه 40 ونعلنها على المجتمعين، لأنه هو الباب كله باب في بيان كثرة طرق الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.